صباح الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير مستمعين ومتابعين إذاعة الأولى. حياكم الله، يا مرحبا بكم وسهلا على أثير إذاعة الأولى وصباح الأولى. نرحب كل من انضم لنا ونقول له حياك الله، يا مرحبا وسهلا. خليفة الفلاسي وفريق عمل صباح الأولى، تمنوا لكم إن شاء الله يوم طيب في هذا الصباح الجميل. نقول اللي في السيارة يسمعنا إن شاء الله توصل وين ما تكون وجهتك بالسلامة. نقول لك وين ما كنتي الله يحفظك إن شاء الله وتوصلون بالسلامة. أيضا اللي تابعنا من الإمارات، من خارج الإمارات، نقول له يا مرحبا بك وسهلا. في إصباح الأولى عودناكم مستمعينا الكرام أن ناخذ هذه المشاركات على الأنستا لايف، ولا ناخذها وموجودين بعد على اليوتيوب، ولا حتى على الرسائل النصية على 4477 عن موضوع حلقتنا وتفاعلكم الطيب ويانا. لا تتوقف عن المحاولة. اليوم موضوعنا بنرمس عن المحاولة، وأنك ما تتوقف عند المحاولة، يعني أول محاولة أو ثاني محاولة أو غيرها من المحاولات في البداية تكون فاشلة، هذا ما يعني أنك تتوقف، أو إذا لقيت الدرب مسدود أنك تحاول. ودائما نقول الطريق للنجاح ما يكون دائما مفروش بالورود، هناك عثرات الواحد يستفيد من هذه العثرة ويحاول أنه يكمل. عندنا في هذا الموضوع قصة إن شاء الله نقولكم هذه القصة ونتشارك أيضا في مثل ما نقول مشاركاتكم في صباح الأولى. قصتنا اليوم عن شاب، هذه عنوان دائما نقول لا تتوقف عن المحاولة. القصة اليوم عن شاب كان بعد في المدرسة استثمر كل ما عنده في ورشة صغيرة، بدأ يطور فيها شيء يخص السيارات، صمام اللي هو يستخدم للسيارات، ويبى يبيع هذا الإنتاج، إنتاجه الخاص، لشركة من الشركات كبيرة. هذا الشاب تم يواصل الليل بالنهار، ودائما عرف اللي في الجراج كيف يكون حاله، أنه لبسه ويديه ويعني مثل ما نقول نحن خايسة من الأعمال في الجراج، لكنه على هذا كله كان يحاول لأنه عنده هدف ويبى يوصل هذا الهدف، وكل اللي وياه يحاولون يساعدونه في هذا المشروع، حتى وصل مرحلة أن رهن المجوهرات، ذهب الحرمة مجوهرات زوجته عسب يكمل مشروع اللي يعتقد أنه ناجح. ويوم خلص من هذا المشروع قدم مشروعه للشركة، وتفاجأ أنه ما يتوافق مع مقاييس الشركة. شركة عندها نظام معين تمشي عليه، فيوم عرض عليها المشروع قالوا له أن هذا ما يعني ما يتطابق مع مقاييس الشركة. رد هذا الشاب مرة ثانية للمدرسة، يعني كمل دراسته وبعده مغبون. رد دائما يضحكون عليه اللي في المدرسة، وأن مشروعك فاشل، وأن أنت ما توفقت في هذا الاختراع أو هذا المشروع، وهم طبعا يدورون عليه مثل ما نقول، يعني هاي يقول لك بالعامية كسر مياديفك. لكن هذا الشاب قرر أن يتابع التركيز على هذا الهدف، وما تم يركز على ردود الأفعال اللي كانت فيها مثل نوع من السخرية، وعرف أن هذه المحاولات الفاشلة هي تجارب نتعلم منها ونتقرب منها للأفضل، يعني أني أنا إن شاء الله بوصل لهذا الهدف. لكن الفشل الحقيقي أنك تستسلم من عند هذه المحاولة. بعد مرور سنتين من العمل الجاد والمثابرة نجح في هذا المشروع، ووقعت وياه الشركة العقد اللي دائما كان يحلم بأنه يعني مشروعه يوصل لمراحل أكبر. اقتنعوا بالتصميم وقالوا أن هذا التصميم هذه المرة تصميم ممتاز جدا، والشركة طلبت الإمداد، قالوا له عطنا هذا التصميم ووقعوا ياه، وافقوا. هذا الشاب كبر طموحه، فكر أن يسوي له معمل خاص، ووجد في البداية بعد أن صعوبة أن يكمل المشروع، يعني أن يكبر هذه الشركة. قرر أن يحاول وما يتوقف مع فريق عمله، من اختراع، يعني قال إذا أنت تبغى تبني هذا بيكلفك، ولازم نحن يعني نوع مثلا خلنا نقول اسمنت، أو قرر أنه يشتغل بالأجهزة اللي تعمل وتوفر عليه هذه المواد، لما أصبح هذا المعمل جاهز. ويوم بدأوا في الإنتاج صارت مشاكل في هذه البلد، وهذا المصنع تعرض للقصف للهدم والدمر تقريبا، وقال لازم أرد أحاول وأصلح هذا المصنع. هو في باله مشروع ولا بد أنه ينتج، هذا مثل ما نقول تكرار المحاولة. أعاد هذا الشاب واللي كانوا وياه ترميم هذا المصنع وبدأ العمل، وبعد مرور أيام اتدمرت أجزاء كثيرة من المعمل مرة ثانية. ترى نحن نرمز في المحاولة وتكرار المحاولة. ما استسلم الشاب هذا الطموح، ورد مرة ثانية لبناء هذا المعمل وترميم أجزائه اللي تضررت مرة ثانية، وجند فريقه على الفور بدأوا يجمعون اللي هي علب البنزين اللي هي القلن، نحن نسميه القلن. وأطلق الشاب على هذه العلبة مسمى هدايا، في باله مشروع وبيطبقه، ومثل الضرر في أكثر مرة وأعاد المحاولة ما وقف. أطلق مثل ما قلنا الشاب على هذه العلبة مسمى الهدايا، هدايا الشعب، لأنه وفرت له المواد الأولية اللي يحتاجها للعمليات الصناعية اللي كان يبى يسويها، وهي المواد ما كانت متوفرة في هاك الوقت. أشرف من خلال معمله على إنتاج الصمامات اللي طلبتها الشركة اللي تعاقدت وياه، وبعد يرانهم يطلبون منه أن يصنع لهم الدراجات بالمحرك اللي صنعه، وتموا يعني أصبح مشهور في المنطقة، وأصبح هذا الشخص يعني ما عنده مثل ما نقول نحن ما قام يوفي هذه الطلبات. هذا الشخص اسمه هوندا، قرر أن يبني مصنع لصنع المحركات لاختراعه الجديد والجهد المتواصل، وتم يكمل دراسته والتلمذ، وخذوا مثل ما نقول منه هذه اللي هي المشاريع، وهذا الريال استوفى مثل ما نقول البواقي من مواد منتجاته. هذا الشخص مثل ما نقول نحن أو في هذه القصة تعرض لأكثر من مرة للضرر، هذا الشخص الطموح. نختصر ونقول هذا الشخص عن نهاية هذا الرجل قرر وعمره 63 عام التقاعد من رئاسة الشركة، وبعد مرور ربع قرن أسس الشركة وأعلن وقته عن إصراره على أن تكون شركة يعني دائما فيها مجموعة كبيرة من الشباب عقب ما تقاعد، وكرس حياته للخدمات وحصل على وسام رفيع من أمبراطور اليابان، اللي اليوم هذه الشركات شركات هوندا باسم هذا الشاب الطموح، وحصل على تقدير خاص من صناعة السيارات، وما توقف عن الإبداع والإنتاج لين ما توفى. هذه قصة حقيقية لصاحب شركة سيارات عريقة مستمعين الكرام ومعروفة على مستوى العالم. خذنا يمكن في القصة بدايات هذا الشخص اللي اليوم الشركات الكبيرة باسمه شخصيا وشهرة كبيرة، لكن تعرض للفشل مرة ومرتين وثلاث وكمل. الاختصار، لا تتوقف عن المحاولة حتى لو وقعت أكثر عن مرة. دائما نحن نقول الوقت ما بيتوقف، إذا توقفت الساعة دائما نحن يعني نقول الله سبحانه وتعالى إذا صك باب يفتح لك أبواب كثيرة. لا مشكل يعني الواحد ما تكون عنده مشكلة يقوم ويكمل المسير، وأيضا يفتح قنوات ثانية والحياة بعدها ماشية. هذه البرامج اللي تعبت وسهرت عليها ما بيعرفون قيمتها إلا أنت في البداية استشر هالخبرة مثل ما نقول نحن، وجرب مرة ثانية ومرة ثالثة، أكيد الزمن ما يتوقف. في ناس دائما سبحان الله إذا دخلت في مشروع وخلنا نقول تعرضت للفشل أو المشروع ما مشى أو المشروع ما نجح، يجونك من أول مرة، ما قلنا لك أنت مو براعي تجارة، المشاريع مو بلك أنت. في هذا المثل نحن دائما نقول يكسرون ميادي، فلكن في ناس يقولوا لك هذه مستمعين الكرام، هذه مثل ما نقول نحن تعلمت منها شيء جميل، لكن لازم تكمل، لابد أن تلتفت للي يقول لك لا بتخسر لا ما تروم. نعم، حسن الظن بالله وعقلها وتوكل. نعم، قصة جميلة. جزاكم الله خير على هذا التفاعل مستمعينا الكرام. النجاح في الحياة أنها القدرة على تحقيق الأهداف اللي يرغب الإنسان في الوصول لها، ودائما يشعر في قرارة نفسه أنه بتساهم أكيد في يوم من الأيام في تحسين حياته، حياته أول شيء والمجتمع أكيد ترد عليه طبعا، ويرفع مستوى أدائه أو طاقته الإيجابية في الحياة. كان يسعى الفقير أو الشخص ذو الدخل المحدود أن يرفع دخله ورفع مستواه المعيشي، ويسعون بعض الأشخاص اللي هم دائما أخواننا وهن من ذوي الاحتياجات الخاصة لتخطي الصعوبات حولهم. كل شخص يعني في مجال الشخص الصاحي وغير الشخص الصاحي، المحاولة مطلوبة من أجل تحسين الحياة. نبتعد عن الناس السلبيين. نعم، هذه للناس السلبية دائما نكون مع المبدعين من هالخبرة. الإنسان لازم يكتب أهدافه، وفرصة لكل أن يكتب هدفه للعام الجديد ويسمعون له. عن الأهداف في الحياة دائما نحن نقول هذا إن شاء الله بنرمس عنه، لكن تكرار المحاولة ونرمس مستمعينا الكرام، مهم جدا عدم رفع السقف حتى لا تكون هناك صدمة أهداف وخطوات تكون قريبة للمعطيات اللي بيديه. نعم، أي تاجر جديد يحتاج مستشار يدعمه. صباح الخير والنور وسرور الجميع. نحن ما نرمس في مجال التجارة فقط، تكرار المحاولة. اليوم أنت إذا عطوك مهمة في شغلك أو إذا أنت كنت قائد فريق، مو بشرط أنك تكون تاجر مثلا. بنرمس صباح الخير يا إزاك الله خير يا جود. مو بلازم أن نتكلم في مشروع التجارة، أن نتكلم إذا أنت مسكت فريق عمل وأديت مهمة ما توفقت فيها، أنت تكرر المحاولة في هذا المجال. إذن الحياة تحتاج منا تكرار المحاولة في كل الأمور. مستمعينا الكرام، كيفية النجاح في الحياة، لم دائما نحن نقول النجاح ما يكون بسهولة، والدرب ما يكون دائما مفروش بالورود، لكن يباله عمل، يباله تخطيط، يباله جهود كبيرة للوصول لهذا الهدف اللي يرجوه الإنسان في حياته بشكل عام. ودائما نحن نقول مثلا تسعى الهدف في حياتك بشكل خاص. إذا مستمعينا الكرام، نتفق وياكم في هذا الموضوع، تكرار المحاولة من أجل النجاح وعدم الوقوف عند أول مرة الواحد يتعثر فيها. على 4477 بنظهر فاصل وبنكمل موضوعنا، خلكم ويانا.
صباح الأولى، صباح الأولى، صباح الأولى.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ونجدد الترحيب كل من انضمنا ويسمع صباح الأولى في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين تاريخ 24، وبقى أسبوع عن دخولنا للسنة الجديدة، وإن شاء الله يعلها سنة خير وبركة على الجميع. دائما عنوان حلقتنا اليوم نرمس عن أنك ما تتوقف عن المحاولة. فالنجاح يحتاج إلى تكرار المحاولة، إن ما نوقف عند المرة الأولى، اللي إذا لا سمح الله صادف الواحد فشل أو ما توفق في البداية. فالإصرار مستمعينا الكرام عنوان جميل للنجاح. النجاح يحققه بس اللي عندهم يعني نظرة إيجابية للأشياء. النجاح دائما اللي يواصل هذه المحاولات أكيد إيجابي. وعندما نصل إلى عمق معنى كلمة النجاح نجد أنها ببساطة تعني الإصرار. والنجاح ما يتطلب أعذار، والفشل بالعكس ما يخلي لك أي مبرر. دائما نلقى الواحد عنده جميع المبررات. أيضا مستمعينا الكرام يعني البعض منا يحتاج إلى مدرج للإقلاع. جميل هذا التعبير. يعني دائما نقول يقلع من هذا المدرج للنجاح. لكن إذا كنت من اللي ما يملكون هذه المدارج للإقلاع للنجاح عليك أن تبنيها بنفسك. نشكر اللي تواصلوا ويانا، ونذكر على اللي هي أرقامنا 4477 رسائل نصية. نقول نبدأ نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا في حلقتنا لهذا اليوم. والدكتور جمال أيضا أرسل لنا الرسائل الصباحية. ونذكر أن مستمعينا الكرام اللي انضمنا الحين وين ما تكون وجهتك، نحن وياك في هذه الرحلة الصباحية. لا تتوقف عن المحاولة. المحاولة في أي مشروع دائما نحط نحن أهدافنا، نصب عيننا ونوصل إن شاء الله. إذا كان الدرب مثل ما نقول صعب أو فيه شوت ما نقول نحن مفروش بالورد، لكن في عراقيل لابد أن نجتاسها بالمرة الأولى والثانية والثالثة. دائما نحن نقول إذا ما كانت لديك هذه المدارج للإقلاع منها إلى النجاح، لابد أنك أنت تشيد أو تبني هذه المدارج لتقلع منها إلى النجاح. ننتقل وياكم مستمعينا الكرام نتابع حالة الدرب في هذه الفقرة.
حول دربك.
ننتقل للعاصمة الحبيبة أبوظبي. مستمعينا الكرام والزميلة عايشة البدواوي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، صبحك الله بالخير.
صباح النور والسرور. مرحبا يا خليفة، أهلا وسهلا.
إيش حالك؟
الحمد لله. شرك الحال، إيش حالك أنت؟
الحمد لله بخير ونعمة.
طول لي في عمرك يا رب. سعيدة بصباحك وصباح جميع العاملين بإذاعة الأولى خليفة. أكيد نصبح على المستمعين ومستخدمي الطريق، ونتمنى لهم وصولا سالما لوجهاتهم. واسمحوا لنا اليوم نبتدي وياكم بحوادث مرورية. وأكيد هذه الحوادث في ساعات الذروة تؤدي إلى وجود عرقلة في حركة السيارة حتى وإن كانت بسيطة. إن الحادث الأول أخوي خليفة على شارع الشيخ محمد بن راشد قبل جسر الشامخة باتجاه الداخل، وأيضا حادث مروري آخر على طريق مصفح بعد محطة وقود بين الجسرين أيضا باتجاه الداخل. قلنا هاي الحوادث أكيد راح تؤدي إلى وجود عرقلة أو بطء في حركة السير. لذا نتمنى من مستخدمي هاي الطرقات الانتباه وأخذ الحيطة والحذر، ودائما نرجو منهم عدم التجمهر بالقرب من الحوادث أو عدم التوقف حتى لمعاينة هذه الحوادث حفاظا على سلامتهم وضمانا لانسيابية حركة السير وضمانا أيضا لانسيابية عمل الجهات المختصة. في حال الحادث إذا كان بسيط وما تنتج عنه إصابات جسدية، دائما نقول لهم أن أول شيء طلعوا سياركم من وسط الشارع، ومن بعدها طلبوا المساعدة من الجهات المختصة. هذا بالنسبة للحوادث الموجودة الحالية، اللي الأول منها على شارع الشيخ محمد بن راشد قبل جسر الشامخة باتجاه الداخل، والحادث الآخر على اللي هو طريق مصفح بعد محطة وقود بين الجسرين أيضا باتجاه داخل العاصمة. أما بالنسبة للكثافة في ساعة الذروة الأولى، هناك عندنا كثافة مركبات وهذا أمر طبيعي حاليا بالنسبة لمستخدمي شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، وكثافة بسيطة أيضا بالنسبة لمستخدمي المقطع باتجاه الداخل مرورا بشارع الشيخ راشد بن سعيد، وأيضا بالنسبة لمستخدمي مصفح باتجاه الداخل مرورا بالخليج العربي وصولا إلى تقاطع سعيد بن طحنون. كذلك كثافة بسيطة حاليا بالنسبة لمستخدمي شارع بينونة بالاتجاهين، بما أن هذا الشارع شارع حيوي، وكذلك بالنسبة لمستخدمي شارع الميناء بالنسبة للقادمين عبر هذا الطريق من جسر الشيخ خليفة. أما بالنسبة على الطرق الخارجية، الحركة انسيابية بالاتجاهين، الرؤية جيدة، وكي في حال وجود أي مستجدات راح تكون عندكم بإذن الله أول بأول. كل الشكر لك أخوي خليفة، ويومك سعيد إن شاء الله.
الله يسلمك ويومكم طيب إن شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق. ومثل ما قلتي هاي أشياء بسيطة، وإن شاء الله يتم فتح الدرب بالكامل، لكن النصيحة أنهم يأخذون احتياطهم ويوصلون بالسلامة.
خليفة دائما تكون الشواء، يعني يتم إزاحة المركبات من قبل الجهات المختصة لين برا الشارع، لين ما يتم التعامل معها. الزحمة تكون بسبب إخوان السائقين، بسبب فضولهم، لأن لو السيارة برا الشارع تلقاهم يعني يمسكون بريكات أو فرامل بشكل مفاجئ علشان بس يشوفون شو اللي صاير برا الشارع، وهذا يؤدي دائما إلى وقوع حوادث مرورية ثانية في أماكن وقوع الحوادث السابقة.
صحيح.
فهذا اللي نحن ما نتمناه.
أتمنى لهم إن شاء الله السلامة، ونشكركم الزميلة عاشة.
مرحبا وسهلا.
الله يسلمك. إذا مستمعينا الكرام، من القيادة العامة لشرطة أبو ظبي ننتقل للشارجة الحبيبة والزميل سعود الشيبة. صبحك الله بالخير.
صباح النور والسرور أخوي خليفة، كيف حالك؟
خير ونعمة، وأنت إيش حالك؟
الحمد لله بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح خير وسعادة نتمناه لجميع المستمعين اليوم. وبالنسبة لحركة السير والمرور، لله الحمد معظم الطرق الحركة فيها انسيابية. نبدأها بشارع واسط اللي يربط إمارة الشارجة بإمارة عجمان، والحركة فيه ممتازة جدا. وبالانتقال لشارع العروبة، يشهد حاليا بداية كثافة المركبات عليه بشكل بسيط لا يؤثر على حركة السير المعتادة. ونتوجه لشارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع الديد، والحركة فيهم انسيابية للمتجهين لخارج الإمارة وفي الاتجاه المعاكس. أما بالنسبة لشارع الاتحاد وشارع محمد بن زايد، الحركة عليهم بطيئة في هاي الفترة، فترة الذروة الصباحية للمتوجهين لإمارة دبي، وانسيابية في الاتجاه المعاكس. وأفضل الطرق الخارجية للمتجهين لإمارة دبي هو شارع الإمارات، نسبة كثافة المركبات عليه أقل بكثير من شارع محمد بن زايد وشارع الاتحاد. رافقتكم السلام دائما، وكل الشكر لكم في الإذاعة الأولى.
والشكر لكم ولإخواننا في القيادة العامة لشرطة الشارجة.
حول دربك، مية وسبعة فاصل أربعة.
صباح الخير يا نفس الزكية، ويسعد الله كل من صلى الصباح.
الأولى 107.4، التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. صباح الأولى، صباح الأولى.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا عقب هذه الفقرة. أعطيناكم مثل ما نقول ملخص، لكن أنتم دائما في شوارع يمكن ما طروها أخواننا وزملائنا في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي أو حتى الشارجة، لكن وين ما كنت أو وين ما كنتي، هلا هلا بعمرك، وهلا هلا بعمرك نترك مسافة، نلتزم بالقوانين والأنظمة والسرعات المحددة، ما ننشغل أو نلتهي بغير الدرب، دائما نركز على الدرب، وتوصلون إن شاء الله بالسلامة. على 4477 من الرسائل النصية اللي وصلتنا مستمعينا الكرام، ونرحب بمشاركاتكم ونقراها إن شاء الله في كل مثل ما قلنا نحن فاصل، لكن أنتوا يعني تواصلوا ويانا على هذه الرسائل النصية في مواضيعنا، ونحن إن شاء الله نقراها. يقول: عندما يحل الصباح أتذكر الطيبين، واحتار شو هي الهدية اللي أختار، كلمات أم باقة أزهار أم أطيب. ما شاء الله الشاشة تتبدل، فيقول هذه بعض الرسائل. إنزين، أما عن رسالة الدكتور جمال في هذا الصباح الجميل، صباحكم الله بالخير. يقول: بيئة العمل السعيدة يعني موظف سعيد وخدمة سعيدة. يسلم عليكم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، محبين زايد في عام زايد في دار زايد. النجاح قصة لا تتوقف، والإبداع مسيرة لا تنتهي، والتميز علامة فارقة في سماء الإمارات. تحية صباحية لجميع الموظفين، خاصة الموظفين اللي على رؤوس أعمالهم، ومنحوا الفرصة لزملائهم للخروج في إجازة. يعني دكتور يقصدنا نحن، سالم طلع إجازة ونحن نغطي. المهم يقول وكذلك اللي لم يخرجوا في إجازة بس بسبب ظروف العمل. يقول الدكتور ما أروحها بيئة العمل عندما تكون سعيدة وما يعني أصعبها وأقساها عندما تكون مطفشة ومطفرة وطاردة، وما أجملها من بيئة عمل عندما يشعر بالشوق إليها وأحس أني بين عائلتي وأهلي بيئة فيها الاحترام السعادة الأمان الوظيفي والتقدير والتحفيز والنزاهة، بيئة تجعلك راضي، يعني هذا الرضا الوظيفي في أعلى مستواه وولائك وانتمائك الوظيفي في القمة. تقول السيدة نيشا جاكيني مدير المجموعة وعضو مجلس إدارة مجموعة لاند مارك، الموظفون السعداء هم أكثر طاقة وإنتاجية بست مرات، ويأخذون إجازات مرضية بمعدل أقل هذه الإجازات المرضية، صحيح يعني الواحد ما يحتاجها إن شاء الله. يقول تقول أيضا السيدة تكمل كلامها خلق بيئة سعيدة يمكن الناس العاديين من القيام بأشياء غير عادية في مكان عملهم. بعد يعني قراءتنا أو هذه القراءة ما تفضلت به طبعا السيدة، نريد أن نتوقف أمام هذه العبارات ونستوعبها زين ونطبقها بحذافيرها يقول الدكتور، ونطبعها بشكل جميل ونلصقها على الجدران والحيطان في بيئات عملنا حتى يعني ترسخ في أذهاننا هذه الأمور، ونترجمها بأفعالنا ونلتزم بها بسلوكياتنا حتى تكون السعادة عادة في بيئات العمل. يقول أختم حديثي بمقولة لمعالي شم المزروعي عندما خاطبت شبان العرب الملهم في القمة الحكومية وقالت إنجازاتكم ليست نقاط ذهبية في سياركم الذاتية فقط، بل هي نقاط فارقة في مستقبلنا جميعا. أخوكم الدكتور جمال محمد النقبي. صبحك الله بالخير يا دكتور، وفعلا يعني نحتاج أن نكون في بيئة عمل جميلة كنا نسعد بها وتكون الإنتاجية أكثر. أما طبعا علي يقول في انبثاق الصباح أهيم بشغف لتلك الروح التي تحمل معها الكثير والكثير من السعادة، صباحكم سعادة وفرح. علي المهيري وصباحك يا رب. يقول اليوم نعم في سيارة، يعني اليوم وصلتني سيارة طلقة يعني مسرعة في شارع زايد بن حمدان، رجاء الإكثار من الرادارات ورجاء توصيل معلومة شرطة دبي. شكرا علي المهيري. اللي يمشون بهذه السرعة، نحن دائما يكون سرعة غير عادية، يقول مر علي طلقة، فدائما نقول نحن الله يحفظه إن شاء الله ويهدي من سرعته، ودائما نحن نقول نتمنى لهم السلامة، وهذه ما شاء الله يعني ما تدري بشو ظروفهم، لكن نوجه لهم رسالة دائما التقيد بالسرعات. مستمعين الكرام مستمرين وياكم في حلقتنا لهذا اليوم، بنظهر فاصل وبرد نكمل تريونا.
صباح الأولى صباح الأولى
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ونجدد الترحيب باللي انضمنا، يا مرحبا وسهلا على أثير إذاعة الأولى، دائما نقول منكم وفيكم. في برنامج صباح الأولى نبدأ ناخذ ضيوفنا مستمعينا الكرام. طبعا دشن اللواء عبد الله خليف المري القائد العام لشرطة دبي مؤخرا مركز الشرطة الذكي في منطقة المرابع العربية التابعة لشركة إعمار العقارية، و بحضور العميد خالد ناصر أرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي. خلنا نتعرف على المزيد من التفاصيل، ويانا على الخط العميد خالد ناصر أرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي. صبحك الله بالخير سعادة العميد.
صباح النور والسرور.
إيش حالك؟
والله بخير الحمد لله.
الله يوريكم الصحة والعافية.
الله يسلم.
الأخبار طيبة طال عمرك، والأخبار دائما طيبة. خلنا نرمس عن هذا ما شاء الله المركز المركز الذكي والخدمات اللي يقدمها.
احنا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بتوجيهات سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، احنا عندنا منظومة جديدة هو انشاء مراكز شرطة ذكية على مستوى إمارة دبي. ففي كانت عندنا اتفاقية عديدة مع مختلف المطورين العقاريين في انشاء وافتتاح هذه المراكز. مثل ما تعرفون توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في أن نقلل أعداد المتعاملين بنسبة 80% اللي يقبلون على المراكز الخدمية العادية. فأوجدنا هذه المراكز لتهدف إلى توفير جميع الخدمات التي تقدمها القيادة العامة شرطة دبي للجمهور بحيث تكون متوفرة على مدار 24 ساعة ويتم استخدام جميع الخدمات دون تدخل بشري. يعني ما بتحصل في هاي المراكز الذكية وجود أي ضابط أو شرطي يخدم الجمهور، بحيث أن الشخص يعتمد على نفسه في استخدام هذه الأجهزة واللي بتقوم بتوفير جميع الخدمات لحدود أكثر من 25 خدمة ذكية. احنا افتتحنا طبعا النسخة الثالثة من مراكز الشرطة الذكية في منطقة المرابع العربية. هذا المركز فيه خدمات متميزة وذكية وفيها أكثر من 25 خدمة متوفرة بست لغات. كذلك احنا راعينا في تصميم المركز ليكون صديق للبيئة بحيث بشكل متكامل يتغذى من خلال الخلايا الشمسية وكذلك صديق للبيئة، وكذلك ارتئينا في موضوع أصحاب الهمم، فهذا المركز كذلك يساعد أصحاب الهمم في أن يقوموا باتخاذ أو إجراء جميع العمليات من خلال هذه المراكز.
نعم، هذه لا شك أنها تخدم شريحة كبيرة وتبسط الإجراءات، ومثل ما نقول نحن تجربة جميلة، والقيادة العامة شرطة دبي ما شاء الله عليهم دائما متميزين. عن هذه التجربة بالنسبة لهذا المركز، هل هناك خطة من أجل التعميم، تعميم مثل هذه التجربة على أكثر من منطقة؟
احنا شغالين مع المطورين العقاريين ومع الشركاء الاستراتيجيين في أن نفتح أكثر من مركز في إمارة دبي بمختلف أنواعها. مثل ما تعرفون احنا عندنا مركز موجود في سيتي ووك وفي منطقة لامير، وكذلك عندنا مركز يهدف كذلك السائقين في منطقة لاست اكزت على شارع دبي أبوظبي، وكذلك في منطقة الخوانيج. فاحنا عندنا خطة لافتتاح العديد من المراكز ان شاء الله، في مراكز إن شاء الله تخلص قبل نهاية العام، وكذلك في مراكز إن شاء الله تفتتح في عام 2019.
نعم، عن الخدمات اللي تقدم في هذا المركز ذكرت 25 خدمة تقريبا، هل هي الخدمات كلها هاي تغني المراجع أو اللي هو المتعامل أن ما يزور أي مركز ثاني، أي أنه يخلص شغله مثلا في هذا المركز؟
احنا عندنا بعض الخدمات اللي ساعات تطلب وجود الشخص، خاصة في موضوع البلاغات كان هذا عندنا أكبر تحدي. ان تعرف مثلا من ناحية القانونية في عملية الاستجواب أو أخذ الإفادة كانت عندنا مشكلة في أن الشخص لازم يتوجه لمراكز الشرطة، فنجحنا في أن نوجد عملية حيث أن الشخص يقدر يفتح بلاغ حتى من خلال مراكز الشرطة الذكية ويتواصل مباشرة مع ضابط المناوب حيث يأخذ جميع إفادته، ويجاد كذلك توقيع الإلكتروني واعتماد الإفادة نفسها على الجهاز الذكي. فإحنا يعني هاي الخدمات توفر على الجمهور بحيث أنه ما في داعي حتى يزورون مراكز الشرطة.
نعم، أيضا بما أنك ما شاء الله مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، ديدكم بخططكم المستقبلية في هذا المجال، دائما أنتوا يعني ما شاء الله عليكم متميزين، فالخدمات الذكية المستقبلية اللي بنشهدها قريب إن شاء الله.
احنا مثل ما تعرفون عندنا وفرنا الخدمات في مختلف القنواتنا الإلكترونية من خلال الإنترنت وشاشات اللمس الموزعة في المراكز التجارية وكذلك مراكز الشرطة الذكية. احنا اوجدنا اجراءات جديدة بحيث ان أنظمة الذكاء الاصطناعي ستقوم بإجراء جميع العمليات دون تدخل بشري. هذا بيوفر الوقت والجهد على المتعامل وكذلك على أفراد الشرطة. في كثير من الخدمات إن شاء الله المستقبلية تكون هاي متوفرة للجمهور، ما في داعي يزورون مراكز الشرطة. احنا كذلك في خدمات ثانية ستتولى أو ستتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي في إنجاز هذه المعاملات تلقائيا بعد أخذ الموافقة من العميل. احنا دائما هدفنا ان نسعد المتعامل بحيث ان نستشعر شو احتياج المتعامل قبل ما يطالب او يطلب هذه الخدمه. فعلى سبيل المثال اذا كانت عنده مخالفه مروريه، النظام تلقائيا سيتواصل مع العميل بحيث ان يقوم بانجاز هذه المعامله مباشره. احنا بعد اطلقنا نسخه جديده من تطبيق شرطه دبي على أجهزة الهواتف الذكية نسخة الآيفون. نظام مبني على الذكاء الاصطناعي، فوجدنا شخصية اسمها آمنة. هاي الشخصية باستطاعتها تنفيذ جميع الأوامر الصوتية من خلال التطبيق مباشرة.
مثل شو هذه الأوامر إذا تسمح لنا سعادة الحميد؟
يعني على سبيل المثال أنت من أول ما تشغل تطبيق الشرطة هي بتسألك كيف أخدمك، فتقول على سبيل المثال أبغي أدفع المخالفات المرورية، طبعا تعطيها جميع التفاصيل، بتطلع لك المخالفات اللي عليك ومن ثم تنجز معاملة مباشرة من خلال التطبيق. هاي أوجدنا يعني هي بداية جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي تخدم الجمهور.
نعم، وهذا بعد أسهل، يعني هاي نفس اللي هي سيري، نحن آمنة. بس ليش آمنة اختيار الاسم؟
والله آمنة جاية من كلمة الأمن والأمان، بحيث أن آمنة تقوم بجميع الإجراءات اللي يطلبها الجمهور. وإحنا الحمد لله يعني بكفاءة موظفينا أوجدنا هذه الشخصية وأطلقناها في معرض جاتكس الفات، وكذلك خلاص أوجدنا هاي الخدمة تكون توفرة على تطبيق وحتى في مراكز الخدمة، توفر لكم إياها جميع الخدمات اللي يطلبها الجمهور
إن شاء الله. وإن شاء الله نقول نحن شوارعنا آمنة ومكاننا يكون آمن إن شاء الله وبلادنا آمنة إن شاء الله. ونحن إذا عندك كلمة أخيرة قبل لا ننهي هذا اللقاء، ونشكركم على هذه الجهود الطيبة وهذه الخدمات اللي تقدمونها، إذا في كلمة أخيرة سعادة العميد.
احنا طبعا نشكر جميع المتعاملين اللي صراحة يعطونا جميع الاقتراحات، واحنا نهاية المطاف نبغي نخدمهم. فاذا اي حد عنده اي اقتراح او مشكلة يواجهها في تقديم الخدمات، ما عليه الاتصال على 901 او اتصال من خلال القنوات مراكز الخدمة، واحنا ان شاء الله نكون مستعدين في توفير جميع الخدمات. احنا نسعى دائما كحكومة دولة الامارات وحكومة دبي بان نكون في مراكز متطورة على مستوى العالم.
نعم، تحياتنا تحيات إذاعة الأولى وفريق العمل لسعادة اللواء عبد الله خليف البري القائد العام شرطة دبي، وتحياتنا لك شخصيا سعادة العميد خالد ناصر أرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي وكل منتسبين هذا الجهاز الجميل.
مشكورين، جزاكم الله خير.
الله يسلمك. إذا مستمعينا الكرام، هذا مركز شرطة ذكي، بنعلق على هذه التفاصيل ونتري مشاركاتكم عقب هذا الفاصل، ترينا.
صباح الأولى. صباح الأولى.
صباح الأولى. صبحكم الله بالخير، وردينا من عقب هذا الفاصل ونجدد الترحيب بكل من انضم لنا ويسمع ثير إذاعة الأولى على الراديو وعلى الانستا لايف أو اليوتيوب. يا مرحبا وسهلا، واللي يتواصلون ويانا بنقرأ إن شاء الله الرسائل النصية ومشاركاتكم. طبعا معهد دبي القضائي أعلن عن إصداره عدد جديد من مجلة مسمينها المعهد، واللي تعني بنشر المعرفة والدراسات القانونية والقضائية لرصد المستجدات وطرح الحلول لمواصلة مسيرة التميز في دولة الإمارات في هذا المجال. ويانا على الخط سعادة القاضي الدكتور جمال الصميطي، مدير عام معهد دبي القضائي. خبرنا عن هذا الإصدار الجديد وتفاصيل أكثر بناخذها وياه. صبحك الله بالخير يا دكتور جمال.
الله يصبح بالنور، وأنا يسعدني أني أتواجد معكم إن شاء الله. رايح ما أكون يعني ضيف ثقيل عليكم.
لا طال عمرك، أنت دومك تثري البرنامج، ونحن جزاك الله خير على هذه المشاركة، سعيدين بالتواصل وياك. بنرمس عن المجلة، ناخذ نبذة في البداية عنها وعن المواضيع اللي ركزتوا عليها في الإصدار الأخير من هذه المجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المعهد بشكل عام مثل ما أنتم عارفين تأسس في سنة 90 بموجب مرسوم أصدره سيدي صاحب السمو الله يرحمه ويغفر له الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد حاكم دبي، بهدف يعني القيام بدورين أساسيين، هو تدريب أعضاء السلطة القضائية والمجتمع القانوني بشكل عام، بالإضافة إلى القيام بمجموعة من الدراسات والبحوث والإصدارات. المجلة مجلة معهد المعهد يعني سميناها بهذا الاسم يعني نسبة إلى معهد قضائي. مجلة فصلية تهدف إلى نشر الوعي القانوني. حاولنا من خلال المجلة أنها توضح للمجتمع بشكل عام أهمية القانون وأهمية يعني القوانين المعمولة بها داخل دولة الإمارات المتحدة، يعني بصفة مبسطة بقدر الإمكان، بعيد عن اللغة القانونية الصعبة. بجانب هاي المجلة احنا عندنا مجلة أخرى، مجلة وايد متخصصة، هي مجلة محكمة أيضا تعنى ب يعني الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات في العلوم الحديثة. بالنسبة لمجلة المعهد، هي مثل ما تفضلت قبل شوية أن يعني تهم حاولنا تكون قريبة من المجتمع، تعكس احتياجات المجتمع، تعكس بعض الأمور الغامضة في القانون. العدد الأخير في المعهد اللي هو يحمل رقم 24 صدر في نوفمبر، خصصناه للنظام الضريبي الخاص بدولة الإمارات. مثل ما تعرفين الضريبة القيمة المضافة تم تطبيقها بناء في يناير فيها من هذا العام، يعني يناير 2018 بدأ تطبيق
ضريبة القيمة المضافة.
الضريبة مفهوم جديد في دولة الإمارات، لذلك يعني كان مهم بالنسبة لنا نحن أن نوضح بعض المفاهيم الأساسية سواء للقانونيين سواء حتى للمجتمع اللي حاب يعني يثقف نفسه، حيث أن ما هي شو هي هاي الضريبة ومن هي السلطات الاتحادية المعنية بالضريبة، وبالإضافة إلى الموضوعات اللي توضح أكثر. فلذلك الموضوعات اللي هي ناقشتها المجلة، طبعا شرفنا بلقاء سعادة عبد الرحمن الصالح مدير عام دارة المالية بلقاء خاص، تحدث كثير بالسهاب عن الضريبة وما هو النظام اللي تم تبنيه، باعتبار أن هناك عدة يعني أنظمة في هذا الجانب. أيضا من الموضوعات الأخرى اللي هو التهرب الضريبي وفق النصوص القوانين الضريبية، حاولنا أيضا من خلال هذه المقالة أن نجري نوع من المقارنة بين قانون دولة الإمارات والقوانين الأخرى. أيضا هناك الجوانب الإيجابية في قانون ضريبة القيمة المضافة، وموضوع آخر أيضا ناقش نظرات في ضريبة القيمة المضافة وأثر ضريبة القيمة المضافة على الاستثمار الأجنبي، ثم الضرائب والسياحة وأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد بالإضافة إلى أعمدة أخرى يعني غطتها المجلة. يعني هاي في عجالة المجلة حاولت يعني تغطي قيمة القيمة المضافة. طبعا نحن في دولة الإمارات عندنا هيئة الاتحادية للضريبة هي الجهة والسلطة المعنية بتنظيم وإصدار القوانين المعنية بضريبة القيمة المضافة.
نعم. بعد بنرمس سعادة القاضي، أول في رسالة تقول لك المجلة مطبوعة ولا إلكترونية؟
مجلة عندها يعني إصدار مطبوع، وأيضا عندنا ممكن الاطلاع على المجلة من خلال التطبيق اللي هو تطبيق معهد القضاء اللي هو دبي جوديشال. مجرد ما الواحد يكتب دبي جوديشال بيحصل المجلة، بالإضافة اللي هي كافة يعني الإصدارات الخاصة بمعهد القضائي. أتكلم عن اللي هي التشريعات نفسها، يعني الأكواد اللي هي القانون الجنائي والقانون المدني والتجاري إلى آخر ذلك.
نعم.
بالإضافة اللي هي المجلة نفسها.
نعم. هناك يعني. نعم. بعد لو رمسنا عن دور المعهد في نشر مثل هذه التوعية باستمرار.
المعهد حالة من حال يعني معظم الجهات سواء على المستوى المحلي والاتحادي، لأن هي فترة كان المجتمع دائما يعني يلوم الدوائر والوزارات أن نحن متفهمين القانون. فالمعهد قام بهذا الدور طبعا بالإضافة إلى العديد من المنظمات والمؤسسات وحتى الدوائر، قامت يعني شرح هذه التشريعات المعمول فيها داخل دولة الإمارات من خلال يعني الورش اللي تقوم بها، أو حتى من خلال الأوراق التي تقدم، وحتى من خلال المقابلات مثل هذه المقابلة على المستوى الإعلامي، وأيضا بعض الإضاءات اللي هي تنشر في الصحف والمجلات. ف يعني هذا دور جديد يعني تبنته معظم المؤسسات في الدولة، ومعهد القضائي كان حريص على أن يكون من ضمن المؤسسات التي تهتم بنشر الوعي القانوني في المجتمع.
نعم، هذا شيء طيب. نحن نتمنى مثل ما نقول هاي يعني توصل مثل هذه النشرات الأكبر عدد، مو اللي هم متخصصين في مجال القضاء أو غيره، لكن هذه مجلة فيها الكثير من المعلومات، فيها كثير من التفاصيل اللي تهمني أنا وتهمك أنت وتهم غيرنا، مو بشرط أن يكون في مجال القضاء يعني. صحيح دكتور؟
نعم. هو في المجتمع دوم شو يقول القانون لا يحمي المغفلين. يمكن هاي جملة وايد منتشرة.
هل هي صحيحة؟
من باب هي صحيحة، لكن احنا في القانون ننطيها بطريقة ثانية.
نعم.
نحن القانون نقول له لا يعذر البرد بجهله للقانون.
صحيح، ما في عذر. صحيح.
نعم. بالتالي انت يعني نحن القوانين مجرد ما تنشر في الجريدة الرسمية، الجريدة الرسمية ليست المقصود فيها الصحف اليومية تصدر، وانما الجريدة الرسمية هي الجريدة التي تصدر يعني بصفة رسمية من وزارة يعني السلطات التشريعية. يعني أتكلم عن مثلا وزارة العدل بالنسبة للتشريعات الاتحادية، عندنا في إمارة دبي وإمارة أبوظبي والشارقة وباقي إمارات الدولة. كل إمارة لديها جرائد يعني أو جريدة رسمية تعنى بنشر القوانين، لكن عوام الناس مو مطلعين على هذه القوانين. لكن نحن يعني نحن في نهاية المطاف نحن لابد أن تكون عندنا يعني أو أداة قانونية بموجبها تكون حجة على الجميع. لكن أيضا يعني واحدة من الأدوار الجديدة مثل ما تفضلت في بداية لقائك أن لابد من توعية الجمهور والمجتمع بالقوانين الجديدة، خاصة يعني هي مثل قانون الضريبة شيء جديد على المجتمع. وبالتالي من حق المجتمع أن يعرف ما هي القوانين. يمكن في الفترة الأخيرة الكل لاحظ أن دائما يعني وسائل الإعلام بشكل عام كانت وايد مركزة على يعني إذا كان سيدي صاحب السمو رئيس الدولة أصدر تشريعات، أو يعني إخوانه أعضاء المجلس الأعلى في حكام الإمارات في كافة إمارات الدولة، كل ما يطلع قانون يتم النشر والإعلان عنه في وسائل الإعلام من باب يعني توعية الناس في المقام الأول، ثم تأتي يعني المؤسسات في شتى أنواعها بتوعية المجتمع بشكل عام بأن مثل يعني هناك قوانين جديدة صدرت وبالتالي يتم شرح هذه القوانين فقط من باب يعني بقدر الإمكان نحاول نخفف من فكرة اللي هو لا يضمار بجهل القوانين يعني.
نعم وأكيد نحن عندنا الحمد لله رب العالمين كل شيء واضح ومثل ما قلنا اتفقنا أيضا سعادة الدكتور أن هذا ما يعني أن الواحد يكون عنده عذر لأن الأمور عندنا واضحة تماما لكن أيضا دوركم مقدر في مثل هذه النشرات والحملات التوعوية في نشر الثقافة والتوعية على أفراد المجتمع كل الشكر والتقدير لك دكتور
مشكور وما قصرت وأنا بعد حاب أيضا أشكركم أنكم يعني فعلا لكم دور إيجابي ومهم وممتاز سواء في الفعاليات أو في يعني الجانب التراثي تحديدا مركزين وايد على الجانب التراثي يمكن سباقين وأصحاب ريادة في هذا الجانب وأيضا حريصين حتى على نشر أيضا القوانين حالكم من حال يعني إخوانكم وزملائكم في باقي الإذاعات وقنوات التواصل في دولة الإمارات وشكرا وأنا سعيد بهذا اللقاء
جزاك الله خير على هذا الكلام الطيب ونحن دائما نتشارك في حفظ تراثنا الوطني أما فيما يخص مجالكم فإذاعة الأولى منبركم دكتور إذا في عندكم أي مبادرة أو أي مثل ما نقول نحن في مجال القضاء أو في نشر التوعية نحن حاضرين وتحت الأمر طال عمرك
إن شاء الله فالك طيب إن شاء الله
فالك ما يخيب شكرا إذن شكرا إذن كل الشكر والتقدير لسعادة القاضي الدكتور جمال الصميطي مدير عام معهد دبي القضائي مستمعين الكرام بنظهر فاصل ونكمل تفاصيل تريونا
صباح الأولى صباح الأولى
حياكم الله مستمعينا الكرام ردينا لكم في هذا الفاصل ونجدد الترحيب كل من انضم لنا نقول يا مرحبا وسهلا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وفي برنامج صباح الأولى وضيوفنا اللي نتشرف أنه متواصلين ويانا على الخط سعادة المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي رئيس لجنة تطوير إجراءات أعمال ترخيص البناء في إمارة دبي طبعا أطلقت لجنة تطوير إجراءات الترخيص طبعا برئاسة المهندس داود الهاجري مثل ما قلنا أمس التطبيق الذكي اللي هو تطبيق دبي لتراخيص البناء بنتعرف على هذا التطبيق وتفاصيله من خلال سعادة المهندس داود الهاجري صبحك الله بالخير والنور والسرور
صباح الخير وصباح الخير لجميع المستمعين
ايش حالك يا سيدي
الله يحييكم ويحييكم
دائما نقول الله يواليكم الصحه والعافيه
الله يبارك فيك
اخبار الله. جميله وتفرح الجميع ونحن دائما نقول بلديه دبي هذا عهدها ونحن دائما متاملين الخير نرمس عن اليه عمل هذا التطبيق ومميزات هذا التطبيق طال عمرك
هو طال عمرك هذا التطبيق يسمح لجميع المستثمرين والمطورين العقاريين يتبعون حالات الطلب المقدمة إلى النافذة الموحدة لتراخيص البناء في إمارة دبي سواء كانت هاي طبعا طلبات مقدمة إلى بلدية دبي أو هيئة الطرق والمواصلات أو هيئة الكهرباء والمياه وكذلك الدفاع المدني أو اتصالات أو دو باختصار الحديث هذه نافذة موحدة متكاملة على شاشة واحدة موجودة في متناول اليد وطبعا تطبيقه ذكي يضم كافة الجهات المعنية بترخيص جميع الإنشاءات في إمارة دبي سهل التطبيق طبعا وسهل أيضا الاستخدام والهدف طبعا من هذا أن تشجيع اللي هو المستثمرين العقاريين أو تشجيع الناس اللي تبني في دبي وتقديم خدمات نوعية لهم ويعني بمناخ استثمار وبناء سهل يكون في إمارة دبي وبيذل لهم طبعا جميع المعوقات الموجودة نحن طال عمرك في لجنة تطوير أعمال تراخيص البناء قطعنا شوط كبير في إنشاء نافذة موحدة لجميع المؤسسات والهيئات والدوائر اللي هي المرتبطة بترخيص منشأ في إمارات دبي أو بترخيص بناء في إمارات دبي. كان في السابق طبعا الطلبات تقدم من قبل الاستشاريين على كل موقع لكل دائرة. اليوم بإمكان الاستشاريين جميعهم اللي هم في إمارات دبي وعددهم قرابة 500 استشاري وكذلك 6000 مقاول المؤهلين والمسجلين في إمارات دبي بإمكانهم الآن يدخلون على شاشة واحدة من مكاتبهم. هذا التطبيق أنشئ لاستخدام المستثمرين أنفسهم لمكاتب الاستشاري. بإمكان مكاتب الاستشاري أيضا يدخلون على التطبيق لكن هو في المقاول الأول أن الاستشاريين أن الملاك والمستثمرين بإمكان تتبع طلبهم بكل سهولة من خلال هذا التطبيق. الشيء الآخر اللي في هذا التطبيق طبعا التطبيق هذا ما بس المستثمر أو مالك المشروع يقدر تتبع يعني معاملته وين وصلت. بإمكانه أيضا يشوف إن كان الموقع تحت الإنشاء يشوف وين وصل أيضا
نسبة الإنجاز كان
يعني. نعم صب الدور الأول صب الدور الثاني. بعد أيضا في التطبيق موجود وين المقاول يكون أيضا وصل. إن شاء الله في التحديث القادم بتكون فيها أيضا خدمات إضافية بتكون مضافة للتطبيق. يعني مثلا اليوم في هذا التطبيق بالإضافة لتتبع المعاملة كلها وين راحت وين وصلت متتقدمت لدوائر الحكومة دبي المرتبطة بترخيص البناء. بإمكان أيضا يشوف أسماء الاستشاريين ومؤهلاتهم بالكامل أيضا وعيد المشاريع اللي هي الاستشاريين هذيلا يقدرون أو يتعرفون على مكاتب الاستشارية وعيد المشاريع اللي.
نعم. إذا اليوم سعادة المهندس اليوم أنت تقول بالنسبة للإجراءات اللي كانت موجودة قبل إذا كانوا يراجعون مثلا البلدية وبعدين لازم يراجعون الدفاع المدني أو هيئة الطرق أو غيرها من الدوائر والمؤسسات المعنية، اليوم أنت من خلال هذا التطبيق ما يحتاج أن يجيك ولا يحتاج أن ينتظر الموافقة أو إذا في ملاحظات أو إذا مثلا في أمور معينة، كل شيء موجود من خلال هذا التطبيق ما يحتاج أن يجيك لا البلدية ولا مركز اللي هي المراكز البلدية المنتشرة.
ما يحتاج حتى يعني مثلا إذا على فرضية الاستشاري قدم له معاملة في المنصة هذه كانت تخص هيئة الطرق والمواصلات أو كانت تخص الكهرباء.
نعم.
بإمكانه يشوفه من هذا التطبيق إن كان الاستشاري اللي قدمه أو هل في أي ملاحظات من البلدية أو من الكهرباء أو من الآرثي على الرسومات اللي قدمه. بإمكان أيضا يشوف هاي الملاحظات فما يحتاج أيضا أنه يراجع الجهة المعنية سواء كانت في البلدية أو أي جهة أخرى لكن بإمكانه يقدر يشوف طبعا الملاحظات اللي يتأكلها عن طريق هذا التطبيق بكل سهولة.
نعم. قبل أن نرمس عن كيفية الدفع لا هناك معاملات وهناك رسوم لازم تندفع لكن سام اسمح لي أرمس في البداية عن تقييم بعض اللي هم المعتمدين الاستشاريين والمقاولين. اليوم أنا مثلا ببدأ مشروع وحاب أني أخذ الـ 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 الاستشاري المعين أو المقاول المعين نسبة تقييمه أو رضا بلدية دبي عن هذا الاستشاري أو عن هذا المقاول أيضا هذه الأمور موجودة في هذا التطبيق؟
موجود. نعم موجود التقييم الاستشاريين موجود في التطبيق لكن هذا التطبيق مال معيار اللي هي تقييم المهندسين أو المكاتب الاستشارية إن كانوا هم 5 ستار أو 4 ستار أو 3 ستار.
نعم.
هذا إن شاء الله بينزل خلال أسبوعين على التحديث الجاي بيكون أيضا موجود. بإمكان اللي يبحث عن استشاري على أساس أنه يبدأ ببناء أو أنه يفكر أنه يبني قبل لا يدخل أو يسأل يا جماعة منو استشاري زين أو منو استشاري كذا يقدر يدخل على هذا التطبيق ويشوف تقييم الاستشاريين على 3 أنواع حتى يشوف. يعني احنا فصلناها إن كان هناك استشاريين يبنون بنايات يعني مالتي ستوري اللي هي ناطحات السحاب على هذا تقييم له خاص، إن كان يبني فلل لتقييم الخاص، إن كان يبني مباني صناعية لتقييم خاص، فثلاثة تقييمات موجودة علشان نحن نعطي أيضا تقييم صحيح وسليم للمكتب الاستشاري وأيضا للباحث عن مكتب الاستشاري. هذه الخطوة بتكون إن شاء الله موجودة خلال الأسبوعين القادمين بيكون على التحديث الجديد وبيتبع أيضا لشركات المقاولات وتقييمهم أيضا.
نعم لكن الخدمات اللي طريتها قبل هاي موجودة في التطبيق. التطبيق فعال.
نعم. التطبيق فعال وحتى تطبيق أسماء المكاتب الاستشارية والمصرح لها هاي كلها أيضا موجودة في التطبيق هذا في التطبيق الجديد. التحديث القادم إن شاء الله بينزل خلال أسبوعين بتكون فيها هاي الإضافات أيضا كلها بتكون موجودة وبيتبع بعد تطبيق ثالث لشركات المقاولات.
ما شاء الله. في سؤال سعادة المهندس يقولك سؤال كبار السن ما يعرفون يستخدمون التطبيق، كيف ينجزون معاملاتهم؟
كبار المواطنين وبعض الحالات الأخرى إن شاء الله نحن في مبادرة إن شاء الله قريبة بننزلها، إن شاء الله بتحددهم الأمور هاي كلها
إن شاء الله،
بس نحن بننزلها بنتكلم عنها في وقتها.
نعم، هذا من أخونا جاسم. أيضا الرد للمعاملات اللي فيها رسوم، أول شيء تدفع والمعاملات تقدم، يعني تدخل أوراقك وكذي، من هذه الأمور نرمس شوي في مجال كيفية دفع الرسوم إنهاء المعاملات عن طريق هذا التطبيق.
طبعا نحن نتكلم عشان بس للمستمعين كلهم يعرفون، جميع الرسومات التي تقدم للمنصة الموحدة تقدم عن طريق مكاتب استشارية. المكاتب الاستشارية هي كلهم عندهم أكاونت، عندهم حساب مع الدوائر، هم يدفعونها، يعني مو من خلال هذا التطبيق، لا، يدفعها عن طريق النظام الإلكتروني اللي موجودة في مكاتبهم اللي هي مرتبطة بالمنصة الموحدة. الدفع أيضا بالكامل يستوي عن طريق النظام الإلكتروني. التطبيق هذا تطبيق أكثر ما يكون اطلاع على شو اللي حاصل في مشروعه بشكل كامل، وأيضا الحلو فيه أنه يقدر أيضا ينشأ محفظة له لأراضيه مثلا، يقدر يدخل عليها مباشرة، وحتى وإن كانت مثلا كل قطعة أرض، مثلا عندنا نقول قطعة أرض كبيرة فيها 3 مباني، لكل مبنى أيضا يطلع الإجراء ماله، لكن الدفع وهاي تدفع إلكترونيا عن طريق المكاتب للسيارات الهندسية. المكاتب هذه عشان بس بعد توضيح آخر، الاستشاري هو يعتبر ممثل المالك،
نعم،
بدال ما المالك هو يقدم الطلبات، اليوم لأنه هو عمل هندسي يطبق من قبل المكاتب الاستشارات الهندسية هم اللي يقدمونها،
نعم،
فيعتبر هو ممثل المالك، أو يعتبر خلنا نقول كأن المالك هو اللي يقدم طلبات نيابة عن المالك. فجميع أنواع الدفع يكون عن طريق الخدمة الإلكترونية.
نعم، وهذا التطبيق الحين متوفر على كل المتاجر صحيح؟
موجود نعم على الأبل ستور، موجود على نظام أيضا الأندرويد.
كل الشكر والتقدير لكم في بلدية دبي على هذه الخدمات اللي تقدمونها وعلى هذا التيسير. وإذا في إضافة قبل أن نختم سعادة المهندس،
طبعا هذا جهد مشكور من جميع دوائر ومؤسسات حكومة دبي، ليست بلدية دبي بمفردها. طبعا هذا يعني إنجاز يحسب على جميع المؤسسات، إن كانت بلدية دبي أو هيئة الطرق والمواصلات أو هيئة الكهرباء والمياه، الدفاع المدني، حتى جهات التراخيص الأخرى اللي هي تراخيص والدي سي سي اللي هي كانت أو المجمع الإبداعي، فكل هذيلا كلهم هذيلا اشتركوا في هذا التطبيق وفي هذا التطوير اللي حاصل في تراخيص البناء في إمارات دبي. وأنا أوجه لهم الشكر جميعا،
ونحن نوجه لهم الشكر، ونوجه لك الشكر شخصيا سعادة المهندس داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، رئيس لجنة تطوير إجراءات أعمال تراخيص البناء في إمارة دبي، ودائما إن شاء الله موفقين.
شكرا جزيلا.
العفو، طال عمرك.
مع
السلامة. إذن مستمعينا الكرام، تسهيل على المراجعين، تسهيل على الملاك اللي هم عندهم هذه الخدمات، تسهيل علينا كنا كمراجعين الحمد لله رب العالمين في دولة الإمارات من خلال هذه التطبيقات. واللي عنده مشكلة في أن يستخدم مثل هذا التطبيق أكيد يوصل أقرب مركز خدمة عملاء للجهة اللي يحب أن يسوي فيها هذا الإجراء، وإن شاء الله هم يساعدونا. أما الخدمات عن طريق يعني تنهي هالخدمات من بيتك، راحة، ودائما نشكرها عليهم. وفي البداية نشكر قيادتنا الرشيدة على هذه الخدمات اللي فعلا نحن نحسنا في بلاد السعادة. وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم عن كيفية النجاح لا تتوقف عن المحاولة. تقبلوا تحياتي، تحيات فريق العمل في ملا
صباح الأولى.